نستضيف اليوم في استوديوهات إذاعة الفاتيكان الأستاذ سليم الصايغ، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية. أهلا وسهلا بك أستاذ سليم.
أهلا بك.
تقوم بزيارة إلى روما والفاتيكان ضمن وفد رسمي يضم سياسيين ومسؤولين كنسيين، يرافق البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي. لماذا قررت المشاركة في هذه الزيارة، وماذا تأمل أن تحمل للبنان وللموارنة بشكل خاص؟
أولا، أنا أعتبر أنه من حكم قناعتي المسيحية وانتمائي إلى الطائفة المارونية وبحكم مسؤولياتي الحكومية كوزير للشؤون الاجتماعية، لابد من أن نقف وراء سيدنا البطريرك لكي نقول له أولا ولكل الذين يتطلعون إلى دور كبير للطائفة المسيحية في لبنان، لابد من أن نقول أن هذا البطريرك يستطيع أن يتكئ على شعبه وعلى الالتفاف الذي والثقة اللتان يتمتع بهما هو بشخصه وكذلك بحكم منصبه الجديد. إن القدوم معه والاستماع إلى إرشاده وتلقف الحركة التي يقوم بها كلها هي إشارات تعطينا الدفع لكي نتثبت أكثر فأكثر بإيماننا بالقضية اللبنانية وبضرورة معالجة المسألة الشرقية الجديدة التي هي مسألة وجود المسيحيين في الشرق. ولا وجود للمسيحيين فاعل بالشرق في الشرق إلا بتعزيز مشروع الحرية، بتعزيز الكرامة الإنسانية المبنية على القيم وعلى الإيمان بمبادئ روحية قد انطلقت من الأديان السماوية كافة، ويبقى الجسر فيما بينها هي الطائفة المسيحية، إذ أن لا حوار للأديان ولا ثقافات تتفاعل مع بعضها البعض من دون وجود المسيحيين في هذا الشرق من المغرب إلى الخليج. لذلك نحن هنا أتينا معه كفعل إيمان بمشروع الحرية هذا، إذ لا يجب أن تبقى هذه كلمات أو شعارات، علينا أن نسعى إلى ترجمتها. نحن قد عمدنا في البدء بترجمتها عبر تفعيلنا وتواصلنا مع المجتمع المدني اللبناني الذي معه وضعنا ميثاق اجتماعي يستوحي الكثير من المبادئ الروحية والقيم الأخلاقية التي يؤمن بها الشعب اللبناني. ونحن سعيدون جدا أننا في لبنان تحت غطاء الكنيسة نسعى إلى التواصل مع بقية الطوائف اللبنانية لكي نبني حقيقة شراكة أو شركة كما قال غبطة البطريرك، شركة مبنية على القيم على الإيمان بالحق، وتستطيع هذه الشراكة أن تتخطى ذاتها بفعل المحبة. ولذلك نحن أتينا لكي نسبر أغوار كل الأبعاد لهذا الشعار الذي أراده سيدنا البطريرك ألا وهو الشركة والمحبة.
أيمكن أن تضعنا في أجواء اللقاءات التي أجراها البطريرك الراعي مع المسؤولين هنا في الفاتيكان بشكل عام، وما هي أبرز المواضيع التي أثارها مع محاوريه في الفاتيكان؟
نحن بالطبع أنا لست مخولا بالتكلم باسم البطريرك ولا باسم الوفد الكنسي والرسمي الذي يواكبه، إنما كما قد يعني نحن نعلم أن البطريرك يريد، والإشارة الأساسية التي أراد أن يعطيها، أن هو بكل وعيه وبكل إيمانه بأنه حامل وزنات كبرى، حامل وزنات لبنانية ومسيحية مشرقية، وحامل وزنات التواصل بين الشرق والغرب، وحامل وزنات استنهاض الشعوب العربية على أساس مبادئ اجتماعية وعلى أساس قيم إخلاقية. وهو بالتالي أتى بالطبع لتجديد العهد مع روما حول وهذا تقليد، تجديد العهد مع روما وهذا تقليد، لكن كذلك جاء لكي يقول بعهد جديد. كذلك هذا التجدد هو من واقع الحال الذي تعيشه بلدان الشرق الأوسط، حيث الشعوب تنهض وتنتفض لكرامتها ولا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تكون المسيحية في غربة عن هذه التطورات. بمعنى أن على المسيحية إدراك هذه التطورات والمواكبة والسعي دائما لأن لا يتم التغيير على حساب كرامة الإنسان وعلى حساب حرية الشعوب. إذن إن التواصل مع سيدنا لم يكن على أساس برنامج عمل تفصيلي ودقيق في مفاصل هنا أو هناك، إنما هو إعطاء الاتجاهات أو التوجهات، وأخذ بالطبع برأي روما وحاضرة الفاتيكان حول هذه التوجهات، لأن عليه كذلك سيدنا البطريرك، وهذا ما يسعى إليه، أن يعطي الشكر طبعا لهذا الدعم الذي تلقاه بعد انتخابه من قداسة الحبر الأعظم، وأن يقول كيف هو يسعى إلى ترجمة هذا الدعم إلى مشروع. بالطبع القلق كبير في الفاتيكان حول وضع المسيحية في الشرق، ولكن بنفس الوقت هناك اطمئنان كبير وترحيب عميق وثقة يعني غير محدودة بالنهج الذي يعطيه والذي يثبته البطريرك الراعي. أصبح تقليد على خطى غبطة البطريرك السابق الكاردينال صفير، الذي هو تسلم البطريركية منذ ربع قرن، والذي حفر مسار التاريخ لبكركي في عمق الأزمنة اليوم وفي التطورات، وهذا ما حفره لا يمحى. ولكن كذلك البطريرك الراعي اليوم انطلاقا من هذه الثوابت سيسعى بسرعة إلى العمل بسرعة إلى ترجمة عملية وطنية سياسية اجتماعية في لبنان وفي بلدان الانتشار، لكي تفعل المصالحة المسيحية، لأن هناك في لبنان انقسام سياسي بين المسيحيين من واجب بكركي وواجب سيد بكركي أن يكون هو الحاضن لكل المسيحيين، لأن الراعي يجمع الخراف، وبالتالي هو يسعى إلى جمع الخراف، وهذا الجمع بالطبع يكون على المسار الذي يختاره الراعي، بحيث أن الراعي يقود ولا يقاد في هذا المجال. وهذا أعطى الإشارة أنه منذ الأسبوع المقبل سيكون اجتماع سياسي مسيحي تحت تحت غطاء وبدعوة من غبطة البطريرك. غبطة البطريرك هو من سيترأس الاجتماع، هو من وضع جدول الأعمال، سيناقش مع المسؤولين في كل القضايا الخلافية والأقل خلافية كي يبني على القواسم المشتركة ويضع آليات عملية تترجم كيفية مقاربة القواسم الغير مشتركة. وهذه إشارة واضحة أن النعمة التي يستوحي منها عمله لا يجب أن تبقى فقط في المجال الإرشادي العام، إنما اليوم المطلوب خطوات تاريخية تعطي للمسيحيين في لبنان الوحدة التي طالما يناشدون لها أو يتمنوها، وكذلك المحافظة على خصوصية كل فريق سياسي وعلى التنوع من ضمن هذه الوحدة. إن حماية المسيحيين في الشرق تكون أولا بوضع تصور مشترك في الحد الأدنى لطبيعة وجودهم وديناميكية عملهم السياسي من ناحية، ومن ناحية ثانية تفعيل دورهم كجسر، تفعيل الدور كجسر بين كل الطوائف اللبنانية وبين المسيحيين في لبنان والمسيحيين المشرقيين. لأنه عندما يكون المسيحي في لبنان بخير يطمئن المسيحي حيثما وجد في المشرق، وبالتالي يستطيع أن يخرج من عقلية التقوقع والعقدة الخوف وينطلق بكل ثقة لكي يبني مع كل إخوته في كل وطن حيثما وجد مجتمع مدني ودولة حضارية.
البطريرك الراعي كما ذكرت سيسعى إلى لم شمل الموارنة ليلتفوا حول المبادئ الأساسية والقيم المشتركة الوطنية، لكن إلى أي مدى تعتقد أن القادة الموارنة، وأتحدث هنا عن من يقفون في الطرف الآخر ويختلفون في الرأي السياسي معكم، إلى أي مدى تعتقد أنهم مستعدون للإصغاء إلى نداءات بكركي؟
إن حركة الشعوب في المنطقة العربية أشارت أنه إذا عندما يدرك الشعب بكل وعيه ما هي مصلحته، عندها يتم الإقدام. فإما أن يكون القائد على رأس الشعب في عملية الإقدام هذه، أم أن الشعب سيتخطى القائد ويصنع عندها مصيره بيده. اليوم نحن نؤمن أن هناك تيار جامع شامل يصل إلى كل إنسان عرف كيف أن يربط البطريرك الراعي مع كل مسيحي في لبنان ومع كل بيت مسيحي. هناك اليوم وقع مختلف ومميز لاسم وكلمة البطرك مار بشارة بطرس الراعي. إن البطريرك يعرف كل المواطنين، حتى وكأنه يعرف كل مواطن باسمه، وهو تماما كما من يستدعي الناس إليه. هو يختار البشر ليكونوا صيادي بشر، وبالنتيجة هو اليوم يعطي الإشارة، وبالنتيجة نحن نواكبه في هذه الإشارة مهما كانت الصعوبات والتحديات والعوائق والمنزلقات والمصالح الأنانية أو المصالح السياسية الأنية أو المصالح الحزبية، وكلها قد تكون مصالح لها مبرراتها. أما اليوم المطلوب تخطي الذات لبناء الخير العام. إذا لم يكن القيادات لم تكن القيادات اللبنانية بما فيها القيادات التي نحن تعبر عن خطنا السياسي، إذا لم تكن حقيقة متجاوبة مع مطلب المسيحيين في لبنان باللقاء وبإنتاج القاسم المشترك، عندها سيأخذ الشعب المسيحي في لبنان مصيره بيده وسيتخطى كل القيادات. نحن بالطبع، وهذا ليس بغريب، وما نقوله يعني ليس بغريب عندما نرى ما يحدث من حولنا في العالم العربي، أنظمة حديدية تنهار، فكيف بنا ولبنان بلد الديمقراطية لا يكون فيه هذا الارتقاء المطلوب لبناء القاسم المشترك تحت غطاء بكركي؟ كيف نستطيع أن نعطي لبكركي هذا الدور في القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي يخطط لها وسريعا إن شاء الله؟ كيف نستطيع أن نعطي لبكركي هذا الدور التاريخي لبنانيا عندما لا تستطيع بكركي أن تكون قادرة على جمع الخراف المسيحية؟ وكيف كذلك نستطيع أن نتكلم من لبنان بالمسيحية المشرقية وأن نكون نموذجا لهم عندما لا نستطيع أن نتوحد على أي شيء؟ إذن إن التحديات حتى رباعية الأبعاد، مسيحية مسيحية، مسيحية إسلامية ضمن لبنان، مسيحية مشرقية، وكذلك البعد الرابع هو لبنان بلد الرسالة التي قال عنه هكذا البابا الطباوي يوحنا بولس الثاني عندما أعطى لبنان صفة لبنان بلد الرسالة، يعني لبنان بلد الأنوار، لبنان الذي هو حظ وهو فرصة ليس فقط للمشرق إنما كذلك للغرب، لأن عبر لبنان يكون التواصل الحقيقي بين الحضارات. وإذا لم يكن لبنان هكذا تصبح ليس فقط وجوده مهدد إنما وجود كل التفاعل بين الديانات والحضارات والثقافات مهددا كذلك.
وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت كتيب الميثاق الاجتماعي، ما الهدف من هذا العمل وما هي أهم المواضيع التي يعالجها هذا الكتيب؟
الحقيقة هذا الكتيب الميثاق الاجتماعي هو جاء نتيجة مخاض مع المجتمع المدني اللبناني، حيث اجتمعنا مع أكثر من 100 ممثل عن المجتمع المدني في أكثر من 30 ورشة عمل، ممثلي النقابات والأحزاب والفعاليات والجمعيات ومنظمات غير حكومية، وتم إنتاج شيء هو أكثر من العقد الاجتماعي الذي تكلم عنه روسو وطبق في الكثير من البلدان. هو ليس فقط عقد إنما ميثاق، وكلنا في المقدمة التي كتبتها لهذا الميثاق قلنا أن نحن نسعى إلى تخطي مبدأ فقط التوازن بين الحقوق والواجبات، بشكل أن المواطن يسأل الدولة والدولة تسأل المواطن ويحاسب كل منهما الآخر. فقلنا أن لا، أنه نحن نريد أن لا نثبت فقضية الحقوق والواجبات اليوم كما هي لنسعى فقط إلى الاستقرار الاجتماعي. نريد الارتقاء إلى مبدأ السلم الأهلي، ارتقاء الإنسان وتخطي ذاته بشكل نبني إنسان جديد في لبنان، كما أن الإنسان في الكثير من البلدان اليوم يسعى إلى التفتيش عن ذاته، وكذلك بناء دولة مختلفة بتصورها لتعاطيها مع الإنسان. وبالنتيجة هناك تخطي في الميثاق، ضرورة التخطي لمفهوم العقد والوصول إلى واحة من القيم والمبادئ والمفاهيم التي منها نستطيع أن نعطي الأطر الناظمة لكل ما هو ميثاق وحقوق لكل ما هو عقد وحقوق وواجبات. أصبح نحن بالحقيقة قد استوحينا من العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية ومن الخصائص الديانات السماوية. كل ونهلنا أصبح من المشارب الروحية التي هي الأساس لمبدأ كرامة الإنسان. إذ عندما يقول إنجيل متى مثلا عن قضية المريض: كنت مريضا فزرتموني، وعطشانا فسقيتموني، وجوعانا فأطعمتموني، وهكذا. هذه المبادئ هي بالنتيجة تؤسس لكل واجبات الدولة ولكل وعي المواطن لحقوقه الاجتماعية التي هي جزء اليوم لا يتجزأ من حقوق الإنسان. نحن ما صنعنا أننا أعطينا أولا المنطلق الفلسفي الإيماني الأساسي الذي منه تتفرع قضية الحقوق كلها. وعندما وضعنا في الحقوق أردنا التركيز على السلم الأهلي في لبنان، الذي هو حق الإنسان أن يعيش كإنسان في سلم حقيقي. وكذلك ركزنا على قضية العمل والعمال، لأن في لبنان أحد الأسباب الأساسية التي نعاني منها هي هجرة الشباب. هم يعيشون في غربة، في غربة حتى ولو كانوا في وطنهم. وأردنا هكذا أن نشبك أكثر في حق إعطاء الحق للانتشار اللبناني والاختراب بالمشاركة الحقيقية بقضية إعلاء شأن الإنسان في لبنان. وبالتالي استحضرنا بعض الاختراب أو مفاهيم الاختراب إلى لبنان لكي لا يكون الوطن في غربة عن ذاته. وهكذا أردنا أن نوسع مفهوم طبعا الحق بالعمل والحق العمال بالعمل الكريم والعيش الكريم في بيئتهم التي ترعرعوا فيها. وكذلك أعطينا الكثير من الإضاءة على حقوق الأشخاص المعوقين. عندنا في لبنان فوق 120,000 معوق نتيجة الحرب ونتيجة الولادة ونتيجة التشويه الذي يعانيه البعض، حتى نتيجة القنابل العنقودية في جنوب لبنان. هناك المئات يعني لا يستطيعون الذهاب إلى أرضهم لحصادها أو لزرعها بسبب القنابل العنقودية. وقبل القنابل العنقودية هناك الكثير من الناس الذين يعني تضرروا من القصف ومن الرصاص ومن الألغام. قضية المعوقين في لبنان يعني تشكل تقريبا 5% من السكان، 5-6% من السكان. قضية الفقر المدقع، لبنان عندنا حوالي 8% من اللبنانيين هم في حالة فقر مدقع. البؤس أقل من $2 بالنهار للشخص، ما يعني تقريبا 380,000 شخص لبناني يعيشون في هذه الحالة. ردنا أصبح في هذا الميثاق أن نعطي أنه حق قضية الفقر، لكن ننتبه أنه هذا الميثاق ليس استراتيجية. بعد الميثاق لقد نشرنا استراتيجية العمل الاجتماعي، لأنه الميثاق يضع المفاهيم المبادئ الأساسية والتي هي بشكل عام عالمية تستطيع أن تدخل إلى كل بلد، ولكن الترجمة العملية لها تأتي في إطار استراتيجية خماسية وضعناها مع بقية الوزراء، وقد أخذنا المبادرة بها، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي عليها أن تنسق مع بقية الوزراء هذا الموضوع، ونشرنا هذه الاستراتيجية منذ أسابيع قليلة.
لكن مكافحة الفقر ومساعدة المعوقين وإلى ما هنالك مسائل تحتاج إلى موارد مالية، هل هي متوفرة اليوم لدى الدولة اللبنانية؟
نحن قلنا أن الدولة اللبنانية بالميثاق عليها أن تغير من دورها، إن وقلنا ووضعنا لأول مرة مفهوم الرعاية، يعني الدولة الراعية، الرعاية بالشراكة. لا تستطيع أي دولة في العالم اليوم من أن تؤمن كافة احتياجات المواطن الاجتماعية. دور القطاع الخاص، دور المجتمع المدني، ودور الدولة، هذه الأبعاد الثلاثية، هذا ما كتبه عنه البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالته المحبة
في الحقيقة،
في الحقيقة. كاريتاس إن فيريتاتي. وكل الرسائل البابوية تاريخيا أشارت إلى موضوع الشراكة، وكان الفاتيكان متقدم جدا على الكثير من الدول في فهم مفهوم الشراكة، وهو من أشار أساسا إلى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. وبالنتيجة نحن علينا أن نكون أكثر فأكثر الدولة الناظمة التي تؤطر بالقانون هذه الشراكة وهذه الرعاية. ونحن اليوم قد بدأنا بتطبيق كل هذا، لا نتكلم على تمنيات مستقبلية، لقد بدأنا فعلا بهذا التطبيق، ووضعنا لأول مرة معايير التنمية الاجتماعية في لبنان، وقد بدأنا في تجربة رائدة بين الجهات المانحة والمنظمات الغير الحكومية والدولة اللبنانية والقطاع الخاص والبلديات، بشكل أنه أصبحت الدولة تغطي جزء قليل،
الحد الأدنى،
الحد الأدنى، ويكمل الحد الأكبر إذا أردت المشاركة من قبل كل هؤلاء الذين عدتهم. وهذا يعطي استتباب أكبر واستقرار أكثر لهذه العملية، ويعطي شفافية أكثر للإنفاق، لأنه عندما يكون عدة شركاء في عملية التنمية مثلا
يوجد مراقبة أكثر،
يكون مراقبة أكثر على الإنفاق. وهكذا استطعنا أن نخفف تقريبا 10% من الإنفاق عام 2010، ووضعناه حيثما يجب أن يوضع. بالنتيجة للبنان، في لبنان المشكلة ليست فقط مشكلة موارد للدولة، إنما مشكلة إنفاق الرشيد من ناحية، ومن ناحية أخرى علينا في لبنان كذلك أن ننظم كافة التدخلات الاجتماعية التي هي أساسا أكثر من 70% منها تأتي من المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الخيرية وغيرها، والتي كذلك لا تكون مستهدفة الفئات، وحيثما يجب أن يعني بطريقة لا تفي بالغرض. لذلك نحن نقول أن الإنفاق في لبنان، الموارد المائية، الموارد المالية هي مهمة، إنما الأهم كذلك هو تنظيم وترتيب هذه العملية، وهنا مركزية دور الدولة.
نأمل أن تتابع الحكومة الجديدة أن تسير في هذا الاتجاه.
نحن لا وضعنا من أول، من عندما استلمنا هذه المسؤولية منذ سنة ونيف تقريبا، اعتمدنا من الأساس مبدأ الاستمرارية، وقلنا أننا لا نستطيع أن نبني فقط على المدى القصير، وكل ما وضعناه من أسس ومن نظم ومن آليات هي اليوم أصبحت، وخاصة مع الفعاليات الخاصة والفعاليات الدولية، أعطت البعد المنظم والشفاف لكل ما استطعنا إطلاقه، وهذا يطمئن الجميع. وأستطيع القول أننا استطعنا أن نتخطى الانقسام السياسي في لبنان، وما يقول البعض بالانقسام العمودي وغيره، استطعنا أن نقول أن كرامة الإنسان، الإيمان بحقوق الإنسان الحقيقية، يستطيع أن يؤسس لشبكة تفاعل سياسي تتخطى الانقسامات السياسية. أنا الوزير الماروني المؤتمن على حقيبة الشؤون الاجتماعية لدي مواقف سياسية واضحة، مثلا من قضية سيادة الدولة على أراضيها وغيرها، ولكن ذلك لم يمنعني أي يوم من الإقدام والذهاب إلى مناطق يسيطر عليها أحزاب أو قوى سياسية لها رأي مخالف تماما لما أقول. ولكن بالرغم من كل ذلك لقد تم دائما اللقاء والالتقاء حول المسألة الاجتماعية، ولأن الجميع قد عرف أننا إذا ما أردنا دخول مثل هذه المواضيع بشكل لائق وكريم نستطيع أن نصنع القاسم المشترك مع الآخرين. وهذه التجارب النوعية تؤسس مجددا لإمكانية العيش معا في بلد يقول الكل فيه أو الكثيرون يقول الكثيرون فيه أن لا حول ولا قوة، إن لبنان بلد محكوم بالانقسام الدائم. هذه بالنتيجة التعليم المسيحية التي تربينا عليها والتي تدفعنا أولا إلى تثبيت الذات بالإيمان وبالقناعة، وثانيا بالتخطي الذات للذهاب إلى الآخر، لأنني عندما أذهب إلى الآخر أعيش أكثر فأكثر مبادئ الروحية وأستطيع أن أبني معه مجتمعا، أن أنقذ نفسي ولكن كذلك أن أسعى إلى إنقاذ الآخر من نفسه.
أستاذ سليم الصايغ، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكرا جزيلا على هذه المقابلة، ونتمنى لك كل خير وتوفيق.
الله يخليك، الله يحفظك.